الرحمن هل التقدم عند الحاجة بأمر تحتاج إليه؟ وأرد في ذلك حديث ابن الدناية في قصة مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، المرض الذي مات منه عليه الصلاة والسلام، وأنه في اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وقد تقدم أبو بكر ليصلي بهم وكشف السفر فسر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكادوا أن يفتنوا من الفرح، فأراد أبو بكر أن يتأخر. كذلك أيضا جاء فيها حديث أخرى في قصة صلاة الكسوف، فإن فيه تقدم متأخر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما راكب وعلى قيدها المتجلية ومد يده وتقدم ورأى النار فتأخر، ولما قالوا له بعد الصلاة أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه رأى الجنة وتقدم ليأخذ منقوبا من عناقيد العنب، وترك ذلك لأنه لو أخذ منه لتأخر لما رأى النار. فإذا تقدم تأخر من حاجة لا بأس له، وقد جاءت السنة به، فكونه يتقدم ليسد أو أراد أن ينصرف من الصلاة لكونه أحس بأنه لا يستطيع أن يستمر في الصلاة وأراد أن يستخلف، فإنه يرجع القهقرة ويقدم واحدا من وراءه ليتم الصلاة للناس، حيث لم يسبقه الحدث أن إذا أحدث قبل أن يتأخر ويقدم أحدا فإنهم يستأنفون الصلاة. فإذا إذا كان هناك حاجة لتقدم وتأخر فإنه لا بأس بذلك، يعني هذا من الفعل المباح ومن العمل المباح في الصلاة.
قال: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعه، قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي زرع الغنم. فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعتي. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها؟ قال: يا بوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم.
وهذا يعني أورده البخاري رحمه الله نداء الأم ابنها بالصلاة، وأورد تحته هذا الحديث الذي فيه قصة هذا الرجل ممن كان قبلنا الذي يقال له جريج، وكان عابدا في صومعته، وكانت أمه تناديه ويتردد هل يجيدها أو ينصرف إليها أو يستمر في صلاته ويدعها. فكر وقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم استمر في صلاته، استمر في صلاته. فدعت عليه أمه ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه المؤمنات وهن الجواني، وكانت راعية الغنم تأوي إلى صومعته فولدت. ثم ادعت ان هذا الولد انما هو من صاحب الصومعة الذي هو جريج، هذا الذي يتعبد. فتحقق انه نظر الى وجوه الناس المومسات من جواني، تكلموا في المهد، تكلموا هو صغير، حديث صحيح، تكلم وقال: ابو فلان الراعي، ليس هاد. فبرئ أمه فما جاء في الحديث جاء هذا هو أعزوه والتكلم فيه فلما فعل هذا الفعل وقال نعود قال فلان الراعي اعتذر اليه قال نعود نعيد وقفا معك قال اعيدوه كما كانت ارادوا ان يعيدوها باصهر فقال اعيدوها من طين. فالبخاري رحمه الله اورد هذا لكون لان فيه دلاله على نداء المرأة ابنها في الصلاة وأنها تنادي ابنها في الصلاة وإنما أورده وهو قصة حكاية عن من كان قبلنا لأنه جاء في شريعتنا والأخبار به من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دعت المرأة ابنها في الصلاة حاجة فيمكنه أن يتم الصلاة وأن يأتي إلى أمه ويعرف ماذا تريد ويقضيها حاجتها. فقد عرفنا قريبا أن صلاة الليل جاء فيها الوصل وجاء فيها الفصل وأن الفصل أولى من الوصل. وذكرنا أن من أسباب ذلك ومن فوائد ذلك أن الإنسان قد يكون له حاجة قد يكون لغيره إليه حاجة فيقضي تلك الحاجة ثم يرجع إلى الصلاة بخلاف الاستمرار في الصلاة وشرب الركعات وراء بعض فإنه لا يتحقق مثل هذه الطباء هذه الحاجة له أو لغيره.
قال باب مكس الحصى في الصلاة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني مهيطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا.
وهذا يتعلق بتسوية الحصى حرارة الأرض سواء كان ذلك السوء متصلا به أو منفصلا عنه.
قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها فرفعتها فإذا قام مددتها. وقال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فزعجته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شمير فزعجته بالذال أي خنقته وفعدته من قول الله تعالى يوم يدعون أي يدفعون والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء.
وهذا يترجم وما يجوز من العمل في الصلاة قول البخاري
أبي هريرة
وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة فهو يتعلق بكون المصلى كان يصلي في بيته وعائشة المسجد فيها في قبلته وفي مكان سجوده عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسجد خرجها بيده وقفت رجلها وانتهى من سجوده وقام مسجد رجلها وكان المسجد يقبض رجلها فتكفها. قد جاء في بعض الأحاديث وكانت البيوت وما إذا ليس لها مصابيح وكانت البيوت يومئذ ليس لها مقابير يعني كافي ضلال ما تعرف الوقت الذي الحالة التي يصل فيها الأرض الوسط فغمز منها صلى إياها هذا من العمل بالصلاة ويدل على جواز مثل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن النور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نور الهداية ونور الدلالة على الخير وأنه ليس كما يقول بعض المبتدعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ظل له لأنه مضيء والشمس لا تعكس الظلة لأنه نور والنور لا يكون له ظل إذا جاءت الشمس. هذا غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر كما قالوا لما كان الحاجة إلى أن يقالوا النور فما إلى الله إليه فهو صبيح وكان مقصود الإشراق مثل إشراق نور الشمس لكان البيوت لا يحتاج بيته لا يحتاج إلى مفتاح يضيء. فهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء هو من الغلو ومن الإطراء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو نور وسراج منير ولكن وصل عن ذلك أن يقال أنه لا ظل له وأن الشمس إذا طلعت عليه لا يكون له ظل لأنه نورا يعكس الشمس. هذا من الإطراء وهذا من الكلام الذي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنور الذي وصف به إشراق ومثلة الوجه يتلألأ عليه الصلاة والسلام لكن ليس معنى ذلك أن يقال إنه إذا كان في مكان فالمكان كان الشمس فيه طالعة لا يحتاج إلى مصباح لا يحتاج فيه إلى مصباح. فعائشة رضي الله عنها تمد رجلها فتردها ما تعرف الوقت الذي يهوي فيه الأرض حقيقة الطريق حتى احتاج إلى أن يغمدها ثم تردها وتقر البيوت يومئذ ليس بها مصابيح. كانت البيوت يومئذ تقول الرواية في هذا الحديث والبيوت يومئذ ليس بها مصابيح. فهذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم له نور فنور الشمس لا يكون الظلام موجودا حين وجوده عليه الصلاة والسلام لا نحتاج الأمر إلى هذا بل هذا كما عرفنا من الغلو والإطراء. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بالتجاوز وإنما يكون بالمدح اللائق به في كمال نصحه وكمال بيانه وكمال هدايته وأنه دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر وأنه ما ترك شيئا يقربها إلى الله عز وجل إلا ودلها عليه. فالنور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كالنور الذي وصف به القرآن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فهل نور القرآن القرآن إذا كان موجود في حجرة تكون مضيئة كالشمس؟ فالنور الذي وصف به الرسول والذي وصف به القرآن كله من واد واحد نور الهداية ونور الدلالة على الخير. وأما الغلو فيه وإطراءه عليه الصلاة والسلام ووصفه بصفات يطرى فيها هذا لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام.
الحديث
الثاني وهو حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي جاء الإنسان مراد أن يقطع عليه صلاته وأن يشوش عليه في صلاته فأمكنه الله منه فبعثه فأمسكه وأراد أن يربطه في شارع من شوارع المسجد حتى ينظر الناس إليه، ولكنه تذكر قول سليمان عليه الصلاة والسلام بمثل لا ينبغي لأحد من بعدي، فربه الله خاطئا وتركه ولم يربطه حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس. فإذا هذا العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خنق ومسك وعمل هذا العمل دال على العمل في الصلاة، وأن الإنسان عندما يحتاج إلى شيء في الصلاة يفعل، كما جاء في الحديث إذا مر الإنسان بين أحد يمر ويرده بيده، يعني يمر ويرده بيده ويمنعه، هذا من العمل الذي شرع في الصلاة. يعني جاء
قالت ثم قال النضر بن سمين فزعته في الباب او خلقته وفضحته من قول الله تعالى يوم يدعون، يعني يدعون 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 يدعون. وهذا هو الذي يناسب يعني مسجد وكان يعني قبره ومسكن بخلاف الدعاء، فإنه دفع يدفع الذي أمامه فيذهب، لكن هذا فيه قبر وفيه
مسجد.
هذا باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا في الأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جنب نهر إذا رجل.
نعم الأزرق بن قيس
قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جنب نهر إذا رجل يصلي وإذا لزام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج لما سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول صلى الله عليه وسلم 6 غزوات او 7 غزوات او 8 وشهدت تيسيرا، واني ان كنت ان اراجع بعد ذلك احب الي من ان ابعها ترجع الى مأبتها فيشق علي. قال باب اذا انفلتت الدابة في الصلاة.
هل تقدم عند الحاجة بأمر يحتاج إليه؟ وأرد في ذلك حديث أنس بن مالك في قصة مر بالرسول صلى الله عليه وسلم، المرض الذي مات منه عليه الصلاة والسلام، وأنه في اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وقد تقدم أبو بكر ليصلي بهم، فكشف السفر فسر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وكادوا ان يفتنوا من الفرح، فاراد ابو بكر ان يتاخر. كذلك ايضا جاء فيها حديث اخرى في قصة صلاة الكسوف، فان فيه تقدم متاخر، لانه عليه الصلاة والسلام لما راكب وعلى قيدها المتدنية ومد يده وتقدم وراء النار فتأخر، ولما قالوا له بعد الصلاة أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه رأى الجنة وتقدم ليأخذ عقوبا من عناقيد العنب، وترك ذلك لأنه لو أخذ منه لتأخر لما رأى النار. فإذا تقدم تأخر من حاجة بأس به، وقد جاءت السنة به، تكون هي تقدم هي سدة أو أراد أن ينصرف من الصلاة لكونه أحس بأنه لا يستطيع أن يستمر في الصلاة وأراد أن يستخلف، فإنه يرجع القهقرة ويقدم واحدا من وراءه ليتم الصلاة للناس، حيث لم يسبقه الحدث أن إذا أحدث قبل أن يتأخر ويقدم أحدا فإنهم يستأنفون الصلاة. فإذا إذا كان هناك حاجة لتقدم وتأخر فإنه لا بأس بذلك، يعني هذا من الفعل المباح ومن العمل المباح في الصلاة.
قال: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعة، قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي زرع الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعتي. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها؟ قال: يا بوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم.
وهذا يعني أورده البخاري رحمه الله نداء الأم ابنها بالصلاة، وأورد تحته هذا الحديث الذي فيه قصة هذا الرجل ممن كان قبلنا الذي يقال له جريج، وكان عابدا في صومعته، وكانت أمه تناديه ويتردد هل يجيدها أو ينصرف إليها أو يستمر في صلاته ويدعها. فكر وقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم استمر في صلاته، استمر في صلاته. فدعت عليه أمه ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه المؤمنات وهن الجواني، وكانت راعية الغنم تأوي إلى صومعته فولدت، ثم ادعت ان هذا الولد انما هو من صاحب الصومعة الذي هو جريج، هذا الذي يتعبد. فتحقق انه نظر الى وجوه الناس المومسات من جواني، تكلموا في الناس، تكلموا هو صغير، حديث صحيح، تكلم وقال: ابو فلان الراعي، ليس هاد. فبرئ أمه كما جاء في الحديث، جاء أدره وأعذوه والتكوه والسلم فيه. فلما فعل الحيل وقال: أبوه قال فلان الراعي، اعتذروا لي وقال: نعود نعيد وتصامعته. قال: أعيدوه كما كانت، أرادوا أن يعيدوها بأصهر، فقال: أعيدوها من طين. فالبخاري رحمه الله أورد هذا لكون لأن فيه دلالة على نداء المرأة ابنها في الصلاة، وأنها تنادي ابنها في الصلاة، وإنما أورده وهو قصة حكاية عن من كان قبلنا، لأنه جاء في شريعتنا والأخبار به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دعت المرأة ابنها في الصلاة حاجة فيمكنه أن يتم الصلاة وأن يأتي إلى أمه ويعرف ماذا تريد ويقضيها حاجتها. فقد عرفنا قريبا أن صلاة الليل جاء فيها الوصل وجاء فيها الفصل، وأن الفصل أولى من الوصل. ذكرنا أن من أسباب ذلك ومن فوائد ذلك أن الإنسان قد يكون له حاجة، قد يكون لغيره إليه حاجة فيقضي تلك الحاجة ثم يرجع إلى الصلاة، بخلاف الاستمرار في الصلاة وشرب الركعات وراء بعض فإنه لا يتحقق مثل هذه عطباء هذه الحاجة له أو لغيره.
قال باب مكس الحصى في الصلاة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني مهيطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. قال إن كنت فاعلا فواحدا.
وهذا يتعلق بتسوية الحفاء حرارة الأرض سواء كان ذلك الثوب متصلا به أو منفصلا عنه.
قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها فرفعتها فإذا قام مددتها. وقال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فزعجته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شمير فزعجته بالذال أي خنقته وفعدته من قول الله تعالى يوم يدعون أي يدفعون والصواب فدعته إلا أنه فزع قال بتشديد العين والتاء.
وهذا يترجم وما يجوز من العمل في الصلاة قول حديث عائشة
أبي هريرة
وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة فهو يتعلق بكون المصلى كان يصلي في بيته وعائشة في المسجد فيها في قبلته وفي مكان سجوده عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسجد خرجها بيده وقفت رجلها وانتهى من سجوده وقام مسجد رجلها وكان مثلا يقبض رجلها فتكفها. قد جاء في بعض الأحاديث وكانت البيوت وما إذا ليس لها مصابيح وكانت البيوت يومئذ ليس لها مقابير يعني كافي ضلال ما تعرف الوقت الذي الحالة التي يصل فيها الأرض يسجد. فغمز من أسلم إياها هذا من العمل بالصلاة ويدل على جواز مثل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن النور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نور الهداية ونور الدلالة على الخير وأنه ليس كما يقول بعض المبتدعة إن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ظل له لأنه مضيء والشمس لا تعكس الظلة لأنه نور والنور لا يكون له ظل إذا جاءت الشمس. هذا غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر كما قالوا لما كان الحاجة إلى أن يقالوا النور وما إلى الله ليس لها صبيح وكان مقصود الإشراق مثل إشراق نور الشمس لكان البيوت لا يحتاج بيته لا يحتاج الى مفتاح يضيء فهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء هو من الغلول ومن الإطراء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو نور وسراج منير، ولكن وصل عن ذلك أن يقال أنه لا ظل له، وأن الشمس إذا طلعت عليه لا يكون له ظل لأنه نورا يعكس الشمس. هذا من الإطراء، وهذا من الكلام الذي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. والنور الذي وصف به إسراء ومثلة الوجه يتلألأ عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أن يقال إنه إذا كان في مكان فالمكان كان الشمس فيه طالعة لا يحتاج إلى مصباح، لا يحتاج فيه إلى مصباح. فعائشة رضي الله عنها تمد رجلها فتردها ما تعرف الوقت الذي يهوي فيه الأرض حقيقة الطريقة حتى احتاج إلى أن يغمدها ثم تردها، وتقول والبيوت يومئذ ليس بها مرقبية، كانت البيوت يومئذ تقول الرواية في هذا الحديث والبيوت يومئذ ليس بها مرقبية. فهذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم له نور، فنور الشمس لا يكون الظلام موجودا حين وجوده عليه الصلاة والسلام، لا نحتاج الأمر إلى هذا، بل هذا كما عرفنا من الغلو والإطراء. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بالتجاوز، وإنما يكون بالمدح اللائق به في كمال نصحه وكمال بيانه وكمال هدايته، وأنه دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، وأنه ما ترك شيئا يقربها إلى الله عز وجل إلا ودلها عليه. فالنور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كالنور الذي وصف به القرآن، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فهل نور القرآن، القرآن إذا كان موجود في حجرة تكون مضيئة كالشمس، فالنور الذي وصف به الرسول والذي وصف به القرآن كله من واد واحد، نور الهداية ونور الدلالة على الخير. وأما الغلو فيه وإطراء عليه الصلاة والسلام ووصفه بصفات يطرى فيها، هذا لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام.
الحديث
الثاني وهو حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي جاء الإنسان مرادا أن يقطع عليه صلاته وأن يشوش عليه في صلاته فأمكنه الله منه فدعته فأمسكه وأراد أن يربطه في شارية من شوارع المسجد حتى ينظر الناس إليه، ولكنه تذكر قول سليمان عليه الصلاة والسلام بمثل لا ينبغي لأحد من بعدي، فربه الله خاطئا وتركه ولم يربطه حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس. فإذا هذا العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خنقه ومسكه وعمل هذا العمل دال على العمل في الصلاة، وأن الإنسان عندما يحتاج إلى شيء في الصلاة يفعل، كما جاء في الحديث إذا مر الإنسان بيده أحد يمر ويرده بيده، يعني يمر ويرده بيده ويمنعه، هذا من العمل الذي شرع في الصلاة. يعني جاء
قالت ثم قال النضر بن سمين فزعته في الباب أو خلقته وفضحته من قول الله تعالى يوم يدعون، يعني يدعون 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 وشده، وقال انه دعته بينما انا خلقه امسكه، وهذا هو الذي يناسب يعني مسجد
وكونها قبضه وتمكن بخلاف الدعاء فانه يدفع فيدفع الذي امامه فيذهب، لكن هذا فيه قبض وفيه مسح.
هذا باب اذا انفلتت الدابه في الصلاه. وقال قتادة ان اخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاه. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الازرق بن قيس قال كنا في الاهواز نقاتل الحروريه فبينا انا على جنب نهر اذا رجل
الازرق بن قيس
قال حدثنا الازرق بن قيس قال كنا في الاهواز نقاتل الحروريه فبينا انا على جنب نهر اذا رجل يصلي واذا لجام دابته بيده فجعلت الدابه تنازعه